غير حياة، لأنه ما يقدرش يقول الله ليس بحي، ما يقدرش يقول دي، ولا يستطيع أن يؤولها يقول الله حي. حياته غير حياتي. طيب يا أخي، له يد وإيده غير إيدي، إيه المشكل بقى؟ مش هي زي بعضها؟ له يد كما يليق بجلاله، كما أن له حياة تليق بجلاله، حياة كاملة، وإحنا حياتنا تليق بقدرنا، كذلك أيدينا تليق بقدرنا، كذلك سمعه يليق بقدره، كذلك سمعنا يليق بقدرنا، وهكذا خذ كل الصفات. فإذا قرأت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات، فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى نفهم من الآية أن كل الصفات الثابتة لله عز وجل تحت قوله عز وجل ليس كمثله شيء. فله يد ليس كمثله شيء، وله إصبع ليس كمثله شيء، وله قدم ليس كمثله شيء، وهكذا. الكلام ده صعب، كلام نور، وهو الذي الصحابة اتبعوه، إنما أهل البدع لا. لذلك أي رجل يريد أن يبتدع بدعة لابد أن يضع أصولا يتقي بها هجوم أهل السنة وأدلة أهل السنة، ولو كانت يعني الأصول من عند أنفسهم. الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما اختلفوا في الفقهيات، يعني رد بعضهم على بعض في الفقهيات، يعني مثلا إذا الوضوء مما مست النار، كان زمان في أول الإسلام اللي يأكل شيء أو يشرب شيء مسته النار لازم يتوضأ، من نواقض الوضوء إنه يأكل طبيخ أو يأكل رز أو يشرب شاي، هذه كانت من نواقض الوضوء في أول الإسلام، وبعدين هذا الحكم نسخ بعد ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام في أول إثبات الحكم قال توضأوا مما مست النار، وروى هذا الحديث جماعة من الصحابة منه أبو هريرة رضي الله عنه، الذي حصل بينه وبين ابن عباس المجادلة الآتية. ابن عباس ليس عنده دليل، لم يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتوضأوا مما مست النار، لكن ابن عباس عنده جدل عقلي، فجرت المناقشة دي بينه وبين أبي هريرة كما في سنن الترمذي. أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو نحكل اللحم نية شاز مطبخ وبعدين ده حلال، هو نجس عشان تقول لي توضأ منه؟ نقض وضوءه. يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ افترض ان احنا دلوقتي في برد قارس وعايز بقى أتوضأ بماء دافئ لأن أنا مش متحمل البرد، تقوم تلزمني بعد الماء الدافئ أتوضأ بماء بارد؟ طيب إيه اللي عملت؟ يعني أفلا نتوضأ من الحميم؟ وجعل يورد عليه على أبي هريرة هذه الإيرادات، فقبض أبو هريرة ملء كفه حصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. شوف بقى الاتباع، لا تضرب له الأمثال. مر أبو هريرة بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر البخاري العدد، كلمة ثلاثا فلا يغسلها ثلاثا، هذه خلت منها رواية البخاري وثبتت في رواية مسلم. فيسن للرجل القائم من النوم انه ما يحطش ايده في جرد المية على طول او في حلة مية، لازم ياخد ماء ويغسلها بره كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في المية. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ ما هي باتت جنب. نقول له اوعى تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لأن ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح أن رجلا تلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا أين باتت يدي؟ باتت إلى جانبي، فأصبح يده محشورة في دبر. وفي سند صحيح آخر لذكر النووي بستان العارفين إسناده أئمة، إن في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلبس نعلا خشبيا زي الأبآب كده وحط كله مسامير من تحت. فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحة الملائكة. قال فيبث شل. وهذه القصة اسنادها صحيح كالشمس. ودي عاقبة اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال. ليه؟ لأن قد يكون الحكم تعبديا لا علة له. يعني أنت لما تيجي تقول لي مثلا فإنه لا يدري أين باتت يده، طب إيه العلة؟ أقول لك يا أخي إذا لم تجد له علة فهذا تعبد تعبدك الله به ليبتليك. يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ افترض أن احنا دلوقتي في برد قارس وعايز بقى أتوضأ بماء دافئ لأن أنا مش متحمل البرد، تقوم تلزمني بعد الماء الدافئ أتوضأ بماء بارد؟ طيب إيه اللي أنا عملت؟ يعني أفلا نتوضأ من الحميم؟ وجعل يورد عليه على أبي هريرة هذه الإرادات. فقبض أبو هريرة ملء كفه حصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. شوف بقى الاتباع، لا تضرب له الأمثال. مر أبو هريرة بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر البخاري العدد، كلمة ثلاثا فلا يغسلها ثلاثا هذه خلت منها رواية البخاري وثبتت في رواية مسلم. فيسن للرجل القائم من النوم انه ما يحطش ايده في جرد المية على طول او في حلة مية، لازم ياخد ماء ويغسلها برة كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في المية. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ ما هي باتت جنبه. نقول له اوعى تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لان ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح ان رجلا تلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا اين باتت يدي؟ باتت الى جانبي، فاصبح ويده محشورة في دبر. وفي سند صحيح اخر ذكر النووي في بستان العارفين اسناده ائم إن في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلبس نعلا خشبيا زي الأبئاب كده وحط كله مسامير من تحت. فقالوا له إيه هتعمل إيه يا فلان؟ قال أخرق أجنحة الملائكة. قال فيبث شل. وهذه القصة إسنادها صحيح كالشمس. ودي عاقبة اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال. ليه؟ لأن قد يكون الحكم تعبديا لا علة له. يعني أنت لما تيجي تقول لي مثلا فإنه لا يدري أين باتت يده، طب إيه العلة؟ أقول لك يا أخي إذا لم تجد له علة فهذا تعبد تعبدك الله به ليبتليك. أأنت عبد تسمع وتطيع ولا كل حاجة لازم تقول له لازم أفهم؟ يعني لازم أفهم؟ لا، في أشياء يبتليك بها لا تفهم لها معنى لينظر التسليم، كما في الحجر الأسود. عمر بن الخطاب الملهم المعلم يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر، ولكن لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فعمر بن الخطاب لم يفهم أي علة لتقبيل الحجر إلا المتابعة. كذلك سعي بن الصفا والمر. طب ليه نسعى بن الصفا والمر؟ أم إسماعيل عليه السلام سعت عشان كانت بتدور على مية وبتاع. طب إحنا بنسعى ليه؟ طب وإذا كانت هي بتسعى في وسط جبال ده العملية بقت رخام دلوقتي وبقى في تكييف مركزي وبتاع وآخر جمال، إحنا بنسعى ليه؟ ما العلة في السعي؟ أنت مأمور بهذا، هذا شيء تعبدي لابد أن تفعله إن لم تفهم له معنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فلا يغمس في وضوء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. فواحد يقول لأبي هريرة إيه؟ يا أبا هريرة ماذا نفعل بالمهراس؟ طيب ده في الحلة والجردة، طب افترض في بير، بئر كبير، هو فهم ان لا يضع يده في مثل هذا الماء القليل لانه يتنجس، فقال له طب افرض الماء كثير، كان يكون هناك بئر عظيمة، ماذا نفعل بالمهراس يا ابو هريرة؟ نحط ابن فيه؟ فحصبه وقال اعوذ بالله من شرك. هو ابو هريرة ما كانش فاهم الكلام؟ لا، لكن كان بيؤدب. لا تضرب لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الامثال. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تضرب له الأمثال. أبوه ابن عباس لو كان أبو هريرة رد عليه المقالة لأنه ليس معه دليل، معه جدل عقلي، ابن أبو هريرة معه نص وابن عباس معه جدل عقلي، لا ما ينفعش الكلام، نص لازم تجيب نص في مقابله. فرأى ابن عباس بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق عرقا، كان بيأكل لحمة كده، فجاءه الرجل فآذنه بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. وطبعا اللحمة مطبوخ يعني مستها النار، يعني نفهم من كده إيه إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار كما في حديث جابر وغيره. واختلافهم في القضايا الفقهية كثيرة جدا، لكن لم نجد لهم اختلاف في عقيدة. يعني مثلا أبو سعيد الخدري روى حديث يوم يكشف الجبار عن ساقه في صحيح البخاري ومسلم، لا نعلم أن أحدا قال إيه يا أبا سعيد ساقه دي، الله لا يشبه بخلق، ولا رد عليه حديث في العقيدة إطلاقا. ردوا على بعض في الأحكام الشرعية ولم يردوا بعضهم على بعض في العقائد. يبقى ده أدل دليل على قبول خبر الواحد الذي لم يعلم عنه أنه غلط في النقل. فأهل البدع لما وضع كل هذه الأصول ليحولوا بين الناس وبين اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ده أول قدح في الاتباع. فإحنا ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن ننتبه، لا تأخذ دينك من الجرائد ولا المجلات، لا تأخذ الفتاوى من الجرائد ولا المجلات، ولا تأخذها من إذاعة القرآن الكريم، ولا تأخذها إلا من عالم ثقة أنت تثق في دينه وفي علمه. لكثرة الخبث الآن وكثرة الجهل، والحمد لله إحنا بنرى رجوعا حميدا إلى دين الله عز وجل، كل يوم بينضم جدد إلى ركب الإيمان وركب المؤمنين. فهذه الصحوة المباركة ينبغي أن يصاحبها نهضة علمية وأخلاقية حتى لا يحصل خلل في وسط هذه الجماهير. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فرض، فرض لقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا الكلام طويل، وأنا كنت في المحاضرة الماضية يمكن ذكرت كلام يتصل بالشرطين اللي هو تمام الحب وكمال الذل في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكتفي بما ذكرته آنذاك. ونجيب على هذا السؤال، هل النقاب فرض أم سنة مؤكدة؟ وإذا كان فرضا نريد بعض الأدلة، ولماذا اختلف العلماء مع كون الفرض لا يختلف فيه وإذا كان سنة مؤكدة؟ وهل علي إثم إذا ارتديته ثم خلعته؟ بالنسبة للنقاب للعلماء فيه قولان، القول الأول باستحباب النقاب، وهذا القول معناه جواز كشف الوجه، والقول الآخر بوجوب ستر الوجه، وهذا معناه بوجوب النقاب. وأنا لا أريد أن أقف طويلا على يعني هذين القولين، لكن أقف على ما هو أهم، وهو ما ورد في سؤال السائل، هو إذا كان فرضا لماذا اختلفوا فيه. فبنقول إن الأدلة إما أن تأتي بالأمر المباشر المجرد ولا يكون هناك صارف، فهذا لا خلاف بين جماهير العلماء على أنه يفيد الوجوب. صيغة الأمر بتاخد ثلاث محاور، أمر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، وأمر الند للند. من فوق لتحت طبيعة الأمر الذي يفيد الحتم والإلزام، من تحت لفوق طبيعة التوسل، من ند للند طبيعته مطلق الطلب. فإذا مثلا الرئيس قال لأحد مرؤوسيه لا تخرج من هذا الباب واخرج من ذلك، أو قال له أخرج من هنا، أخرج من هنا، فعل أمره. فإذا المرؤوس قال له والله أنا فهمت من كلامك ده إن أنا أخرج من أي باب أحب، يبقى ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. لو قلت لابنك ذاكر، فقال لك والله ذاكر دي أنا أفهمها ذاكر أو العب أنت حر، يبقى ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. طبيعة الأمر من فوق لتحت ان يفيد الحتم والالزام، لانه فوق في هيمنه وفي سلطه، طبيعه الامر من تحت لفوق تفيد التوسل. فانت مثلا اذا دعوت الله عز وجل فقلت رب اغفر لي، اغفر فعل امر مش كده؟ هو انت بتامره يغفر لك ولا بتتوسل اليه؟ هذا توسل. فلما تقول رب اغفر لي، رب ارزقني، رب اجبرني، رب عافني، كل هذه افعال امر لكن تفيد التوسل. انما اذا كان انت لك نظير وند وراس براس فبتطلب منه شيء، فيكون هذا على سبيل الايه؟ على سبيل الطلب، كما قال علي بن ابي طالب في الاقسام الثلاثه دي: احسن الى من شئت تكن اميره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. يبقى احسن الى من شئت، ويد المحسن هي العليا، يبقى جاي من فوق لتحته، تكن امير. فطبيعه الاوامر من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق لتحت، يبقى تقتضي الايه؟ الالزام، وانه لا خيار لك في الفعل في ترك الفعل، لابد ان تفعل. ده النوع الاول من الاوامر. العلماء متفقون على ان هذا النوع يفيد الوجوب ولا خيار لك. لكن اذا جاءك امر من فوق ألا تفعل، وجاءك أمر من فوق افعل، فثبت الأمران من فوق، يوم العلماء يقول لك إن ده يدل على جواز الفعل أو الترك. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال لعمر: يا عمر لا تبل قائمة. يبقى ده يدل على إيه؟ حرمة النهي عن البول قائم. ورغم ذلك رآه حذيفة بن اليمان صلى الله عليه وسلم يبول قائمة. طب ازاي يامر بالشيء وينهى وينهى عن الشيء ويفعل عكسه؟ العلماء قالوا الفعل ده يدل على ان النهي لا يفيد التحريم، انما ينزل تحت يفيد الكراهه، يبقى اذن الجواز لا ينافي الكراهه، يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. اذا امن العبد الرشاش، رشاش البول، واستدبر الريح واحتاط لنفسه، ولا تبل قائما اذا كان المكان صلب او نحو ذلك، او الريح تأتي عليه فيخشى أن يأتي عليه رشاش. إذن كل حديث له ظروف وله ملابسات. فنحن بنقول بقى في مسألة النقاب، وردت أحاديث وآية الأحزاب ظاهرة في مسألة النقاب، أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن وردت أحاديث أخرى فيها ما يدل على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها. فالعلماء الذين قالوا باستحباب تغطية الوجه، يعني بجواز كشف الوجه واستحباب النقاب، ما قالها تشهيا من عنده، إنما صرف الوجوب عنده دليل، مثل حديث جابر بن عبد الله لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وقال: يا معاشر الناس صدقنا فيني غيركن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت: لما يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فقوله سفعاء الخدين يدل على ان خداك المكشوف، والا ما عرف الراوي او ما عرف جابر هي سفعاء شوهاء ام حسناء. وكذلك الحديث ان الفضل بن العباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءته امراه عند المنحر تساله، وكانت المراه وضيئه وكان الفضل كذلك، فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، فيلوي النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فيرجع فينظر، فيلوي عنقه فيرجع فينظر، فيلوي عنقه. فقال العباس: يا رسول الله لويت عنق ابن عمك. قال: رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما، إلى آخر هذه الأحاديث. فالخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، لكن طائفة من العلماء الذين قالوا باستحباب النقاب قالوا إذا كانت الفتنة يعني إذا كان في زمان فتنة نحو ذلك، يبقى يجب عليها أن تستر وجهها. يبقى نحن نسأل الله عز وجل العافية في زمان كله فتن، وبنقول نتجاوز مثل هذا الأمر، ونقول للمرأة: إذا كان هذا يدنيك من الله عز وجل شبرا واحدا فلا ينبغي للمرأة العاقلة أن تقصر فيه، رب حسنة واحدة يحتاج إليها العبد، ويقرع سنه ندما إنه ما كانش تبسم في وجه أخيك حصل الحسنة دي، أو كان أفضى من دلوه في دلو أخيك حصل هذه الحسنة. فنحن في سباق إلى الله تبارك وتعالى، والعاقل والذي لا يركن إلى قوله مستحب وغير مستحب، لأن سيرة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتدرون الأمر مستحبا كان أو غير مستحب. والله أعلم. أذكرتم في شريط بعنوان الأخذ بالأسباب أن وجود الخط في المساجد الخيط في المساجد الخط أو الخيط يعني لتسويق صوف من البدع. أي نعم قلت هذا، ويعني ما أدري الأخ السائل إذا كان سمع الشريط بإتقان، أنا بسطت الحجة في هذا الشريط، والحجة باختصار أن هناك قاعدة بين عند العلماء تقول إذا كان الشيء مقتضى على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يجوز لنا فعله، أما إذا كان الشيء ليس له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك نهي خاص به وفي مصلحة للمسلمين فيجوز لنا فعله. القاعدة مبهمة طبعا ومغلقة بهذا السرد، لكن أنا أوضحها بمثالين. تسويت الصف، وضع الخيط، لماذا وضعناه؟ لتسوية الصف. طيب تسوية الصف دي مهمة من؟ مهمة الإمام. ما شددنا الخط على الأرض إلا بعد أن أهمل الإمام مهمته ويقول استووا وقفاه للمصلين. السنة إن هو لا يقيم الصلاة إلا إذا مر على الصفوف ويرسل أحدا يكمل حتى إذا قال له استوت الصفوف يصلي، وهذا هذا الحكم ورد في صحيح البخاري في حديث عمرو بن ميمون الأودي وهو بيروي قصة مقتل عمر بن الخطاب، وهذا الحديث تجدونه في الجزء السابع من فتح الباري في مناقب عمر بن الخطاب. قال وحتى قال عمر استوى وأرسل من يسوي الصف حتى إذا قالوا لو استوى الصف كبر، فما هو إلا أن قرع حتى إيه قال طعنان الكلب أو قال كلمة نحوها. فهذا تلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام هو الذي ينبغي أن يسوي الصف، فلما أهمل الإمام مهمته ولم يقم بما أوجبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسوية الصف وغير ذلك، بدأنا نفكر في ضبط الصف بأن احنا نشد خط على الأرض. طيب أليس كان مقدورا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشد خطا على الأرض؟ كان مقدورا له. طيب كان مقتضى الخط موجودا؟ نعم، وهو تسوية الصف، لأن يشد الخط للتسوية، فالتسوية هي مقتضى شد الخط أو شد الخيط. يبقى كان له مقتضى وكان مقدورا له أن يفعله ومع ذلك لم يفعله، فدل ذلك على أنه لا يجوز لنا أن نفعله، إذ لو كان جائزا لفعله قبلنا. واضح الكلام؟ أما إذا لم يكن للشيء مقتضى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك نهي خاص عنه ولنا فيه مصلحة فهذا جائز لنا فعله، مثل إشارة المرور. إشارة المرور دي كان لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لهاش، لأن لم يكن في سيارات ولا بتاع، ويعني جحشين هيضربوا بعض، لا، ولم يكن طرق معبدة ولا مرصوفة ولا بتاع، فإشارة المرور لم يكن لها مقتضى. طب ورد تحريم نهي عنها؟ لا، لم يرد نهي عنها. طب تسبب لنا مصلحة؟ نعم تعمل لنا مصلحة، يبقى يجوز فعلها. وهذا هو الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة، هذا هو الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة، والله أعلم. أما يقول بعض أهل البدع يقولون بكفر فعل المعصية المصر عليها وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله، والزنا حرام لكنني سأفعله، هذا مستحل، واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. أما مسألة المعصية بقى غير المصر عليها فلا يكفر بها بطبيعة الحال، وهو مسلم حتى وإن عصى. فكلمة يرجع الإسلام من جديد إذا كان قيد الكلام بالاستحلال هذا لا شك فيه، لا شك فيه، رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها هذا يكفر، يخرج من الملة. عشان يرجع بقى الإسلام لابد أن يتوب ويغتسل وينطق الشهادتين ويرجع الإسلام من جديد. هنا الله عم. لا، التوبة يعني ليست شرطا في الإسلام في أصل الإسلام، إنما في العمل المنجي، في الإسلام المنجي، في كمال الإسلام. الله أعلم. طب مسألة تقديم الرشوة لقضاء المصالح، هذه مسألة مربوطة بما إذا كان حقا لك ويضرك ألا تأخذه، وبذلت كل سبيل لتحقيقه بغير هذه الرشوة. الله أعلم.